مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أريد في هذه الليلة المباركة أن أكلمكم عن المسؤولية، أو بوجه أدق أكلمكم عن مسؤوليتنا نحن نحو هذا الجيل الذي نعيش فيه. كل يعني عصر من العصور له نوع من المسؤولية في الجيل الذي يعيش فيه. أنتم وجدتم في هذا الجيل لكي تكونوا نوراً للعالم وملحاً للأرض، ولكي تقوموا بمسؤولية نحو هذا الجيل. يعني مش بس نعيش في هذا الجيل ونقول نجنا يا رب من هذا الجيل وإلى الأبد آمين زي ما قال داود النبي نيح الله نفسه في فردوس النعيم، لكن مش المهم إنك تطلب بس النجاة من هذا الجيل، إنما يكون ليك فيه مسؤولية وعمل وتأثير. المسؤولية دي تشمل حاجات كثيرة هنتكلم عليها نقطة نقطة، لكن اللي عايز أقوله مما يزيل خطورة المسؤولية في هذا الجيل إن التعب فيه أكتر. يعني إيه؟ نحن في جيل تنتشر فيه وسائل الإعلام بدرجة واسعة جدا وبدرجة خطيرة ولها تأثيرها على الناس، ونحن مسؤولون أيضا من جهة هذا التأثير، لأ احنا مش بس عندنا 8 قنوات دلوقتي في قناة فضائية، مش بس كده في وسائل الإعلام، أيضا الصحافة، الجرائد، المجلات، المطبوعات بوجه عام، كلها تمثل تأثيرا على الناس. علينا أن نسأل ما موقفنا من هذا كله. الدش وتأثيره، ويا ما في ناس ياخد الواحد من الدش ويدش، يعني اللي ياخده يبتدي يفرغه في أذهان الناس. ما موقفنا؟ ما موقفنا أيضا من الإنترنت؟ الإنترنت دلوقتي بينشر فيه كل ما يراد نشره من جميع الاتجاهات، بل صدقوني أن الإنترنت أصبح أيضا مجالا لصراع فكري تقف فيه الأديان وتقول زي ما عايزة، وتقف فيه الطوائف والمذاهب وتقول زي ما عايزة، ويقف فيه أصحاب الفكر والفلسفة وكل من له رأي ويقول ويرد عليه واحد تاني، وبقت هيصة طويلة عريضة. يعني أولادنا معرضون لجو لم يتعرض إليه، لم يتعرض له الذين عاشوا في أجيال أخرى. التلفزيون، الراديو، الدش، الانترنت، الكمبيوتر. ده الكمبيوتر دلوقتي بقى كل حاجة فيه، ممكن تطلع روايات، ممكن صور، ممكن أي حاجة. إلى جوار كده أيضا الطوائف المتعددة وأنشطتها في كل مكان، تجد طوائف بتشتغل ايه مسؤوليتنا من جهة هذا الامر؟ ده في طوائف انتشرت ما كانتش موجودة قبل كده خالص. يعني خدوا مثلا شهود يهوى السبتيين. السبتيين دول كان اسمهم الأدفنتست، وبعدين قالوا السبتيين الأدفنتست، وبعدين لقوا ان كلمة السبتيين توقعهم في اشكال سياسي في الجو اللي كلمة سبتي ويهودي يخشوا مع بعض. تلاقوا في ميدان باب الحديد على اول الفجالة ليهم مبنى مكتوب فيه كنيسة الأقباط الأدفنتست. بقوا أقباط. وحد عارف كلمة أدفنتست يعني؟ ويخبوا كلمة سبتيين. والكتب اللي بتطلع من هذا النوع ده، هذا كله من جهة العقائد ومن جهة أيضا الأخلاقيات ومن جهة الفكر ومن جهة العثرة. يعني ما فيش جيل انتشرت فيه المخدرات مثل الجيل بتاعنا. ده زمان يعني كان لو واحد يتعاطى الحشيش، ده الحشيش دلوقتي بقى تخف حاجة. زمان كان الحشيش ده حاجة جامدة، يعني قبلوا أي يتهموا أي واحد يقابلوه يقولوا له حشيش جيبك حاجة، يكون مخبي حاجة في جيبه يعني. دلوقتي وبعدين طلع الكوكايين، وبعدين طلع البانجو، وبعدين طلعت حاجات تانية أنا مش واخد بالي منها، الهروين ده بقى أصعب. الحاجات دي بعد ما كانت في يعني في مجال ضيق جدا وسط ناس وحشين، دلوقتي بقت منتشرة في كل مكان. في بعض التلامذة عجبهم مدرس يعني درسهم كويس، فأرادوا أن يكافئوه فعزموه على يعني يشم شوية معه. يعني أصبح مكافأة من الطالب لأستاذه أن يعزمه على حفلة من هذا النوع. يعني دخلت جوه المدارس. الجيل بتاعنا تقف أمامنا مسؤولية ضخمة من جهة ما يحدث في هذا الجيل. يعني لو كان في العصور الماضية يحتاجوا لعناية بسيطة تزقهم لقدام، دلوقتي يحتاجوا إلى عناية يعني معقدة ومركبة من كل ناحية. أول حاجة عايز أقولها لكم هي الشعور بالمسؤولية نحو هذا الجيل الذي نعيش فيه. الشعور بالمسؤولية، وديني قلت لكم الكلام ده. تاني نوع خطورة القيام بالمسؤولية. ايه خطورة القيام بالمسؤولية؟ ربنا لكي يرينا أهمية هذه المسؤولية كررها مرتين في سفر حزقيال النبي في إصحاح 3 وإصحاح 33. لقد أقمتك رقيبا للناس، تسمع الكلام من فمي وتوصله ليه. إن قلت للشرير موتا تموت ولم تنذره ليرجع عن شره، يموت هذا الشرير في خطيته ومن يدك أطلب دمه. لكن إن أنذرته وهو ما طوع شيء يموت في خطيته، أنت نجيت نفسك. ومن يدك أطلب دمه. يعني لو إحنا سبنا الجو يمر في هذه الأخطاء والمتاعب ولم نقم بواجبنا ويموت الناس في خطيتهم، يجي ربنا يطلب دماءهم من أيدينا. ده الخطورة، من يدك أطلب دمه. ولذلك لما إحنا بنصلي في المزمور 50 ونقول هذه العبارة، نجني من الدماء يا الله، نجني من الدماء يا الله لا خلاص، إيه ما نقصدش نجني من الدماء يعني ناس سفاكين دماء ولا قتلة، لكن أولا نجنا من الدماء، دماء الناس اللي إحنا مطالبين بيهم أمامك، نجنا من دماء الناس اللي إحنا مطالبين بيهم أمامك. من يدك أطلب دمه. الحكاية دي موجودة في رسامة البطريرك، يقولوا له تسلم عصا الرعاية، من يد ربنا يسوع المسيح الذي أقامك على رعيته، ومن يدك يطلب دمها. يبقى دي نوع مسؤولية، مسؤولية الكهنوت تتدرج من البطريرك إلى الأسقف إلى القسوس إلى الشمامسة إلى الكل. فما المسؤولية التي يقوم بها الكهنوت في هذا الجيل من كل ناحية؟ لأن ربنا هيطلب دم هذا الجيل من أيديهم. دي مسألة تخوف، لازم كل واحد ياخد باله من نفسه، ياخد باله من نفسه ومن المسؤولية اللي هو مطالب بيها، وخصوصا ان مسؤولية الكنيسة في هذه الايام تشعبت وتطورت واصبحت تشمل امورا عديدة جدا. مسؤولية من جهة الحياة الروحية، مسؤولية من جهة العقيدة، ومن جهة الانحرافات التي تحدث حتى أحيانا من بعض الخدام داخل الكنيسة. كل واحد عايز يعمل انه صاحب مدرسة وصاحب فكر وينشر ما يشاء من العقيدة. مسؤولية، مسؤولية من جهة الفقراء ورعايتهم، وخصوصا بعض الناس من جهة الفقر ينحرفون خلقيا أو ينحرفون عقيديا أو دينيا، اللي يساعدوا يمشوا وراه. مسؤولية، ويجي ربنا يقول ومن يدك أطلب دمهم. مسؤولية من جهة المرضى. زمان كان المريض تكاليفه قليلة، دلوقتي في أمراض خطيرة وصعبة وعايزة عمليات جراحية وتكلف آلاف الجنيهات وأحيانا عشرات الآلاف من الجنيهات. مسؤولية مين؟ حاجات ما كانتش موجودة زمان، يعني ما كناش نعرف زمان حاجة اسمها الفشل الكلوي، فشل في الكلية أو فشل كبدي، ما كناش نعرف زمان اللي عايز يغير شرايين في القلب، شرايين في القلب ده كلام ده ما كانش موجود في القاموس الطبي حتى، حاجات جديدة كناش نعرف.
عمليات عجيبة جدا، وناس يبقوا في خطر من الموت، ولو ما ساعدتهمش الكنيسة يموتوا، ومين المسؤول عنهم؟ مسؤوليات من جهة إسكان الناس، مسؤوليات من جهة مقاومة البطالة اللي انتشرت وأصبح عدد كبير جدا من الخريجين لا يجدون وظيفة، ومع البطالة توجد أيضا أزمة زواج، لأن مش معقول واحدة هتتجوز واحد عاطل، يعني مش ممكن. طب مين المسؤول عن الحاجات دي؟ في مسؤولية متشعبة ومتسعة في هذا الجيل، وعلينا أن نقوم بها. مسؤولية الكهنوت من ناحية قيادة الناس إلى الحياة الروحية وتعليم الناس الإيمان والعقيدة، مسؤولية أيضا التربية المنزلية، لأن مفروض أن كل أب وكل أم يعلموا أولادهم. ربنا بيقول في سفر التثنية إصحاح 6: لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيها بك اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك. فين دي التربية المنزلية دي؟ هو بس التربية المنزلية عندنا أن أولادنا نوكلهم ونشربهم ونهتم بصحتهم وبتعليمهم لغاية لما يتجوزوا ونستريح منهم؟ هي دي التربية؟ دي التربية؟ هي التربية اللي مسؤول، اللي الأب والأم مسؤولين بيها أمام الله، مجرد الناحية الاجتماعية والاقتصادية وبس، مجرد الناحية الصحية وبس؟ فين التربية الروحية والتربية الفكرية اللي موجودة في البيت؟ دي مسؤولية، وإن ما كانش الأب والأم يقوموا بهذه المسؤولية، ربنا هيقول لهم لكل واحد منهم: أعطيني حساب وكالتك، عملت إيه؟ مش تجيني أمه ليها ابن كده عمره 7-8 سنين وتقول لي: ابني حافظ أبانا الذي. سمع يا واد أبانا الذي لسين أبانا الذي ده أبانا الذي دي يعني ممكن يتعلمها وعمره 2 سنين ويكررها، لكن كل ما يكبر تكبر المعلومات معاه. ده مفروض أن من مسؤولياتنا الآن أن تتكون مناهج لتعليم الأولاد تطابق الوضع الفكري في البلد. لا بلد ايه دي البلد دي؟ لو كانت البلد قائمة بذاتها، لكن كل بلد من البلاد بتجيلها نواحي فكرية عن طريق التلفزيون وعن طريق الانترنت وعن كل الطرق وعن طريق المجلات اللي بتيجي من الخارج. نقول تطابق الناحية الفكرية اللي موجودة في العالم اللي بنعيش فيه، يعني لازم مناهجنا تتغير، بلاش تتغير، تتطور لكي تناسب الاحتياج اللي الناس بيعيشوا فيه. ده لازم أيضا تكون لينا مناهج للعمال، لازم تكون لينا مناهج للمناطق العشوائية، لازم تكون لنا مناهج للأميين، لازم نتطور مع الزمن وندي ما يسد احتياج الناس فكريا. إن ما ادناهم شيء غيرنا هياخدهم ويملأ أفكارهم باتجاه آخر. ده مفروض أن ندرس جميع الشكوك التي يتعرض لها الناس، ومن مسؤوليتنا أن نوجد لها حلا وتفسيرا. ليس فقط الشكوك التي تأتينا من الخارج، بل للأسف أيضا الشكوك التي تأتي من جوه الكنيسة، من الذين يشعرون بذاتهم ويريدون أن يظهروا بفكر جديد يضيعوا به الناس. مفروض أن الأب يدرس والأم تدرس ويكونوا مصدر فكر وتعليم لأولادهم. ما تقولش لا دي مسؤولية الكنيسة، لا، مسؤوليتك أنت قبل الكنيسة، مسؤوليتك أنت قبل الكنيسة. أنا كتير كنت بقول للأمهات اللي بيتعمد أولادهم، كنت بقول لهم ما تعتمدوش اعتمادا كليا على مدارس الأحد. الطفل بيقعد في مدارس الأحد ساعة واحدة في الأسبوع وبيقعد في بيتك أنت أيتها الأم 167 ساعة في الأسبوع. ده أنت لازم تديله تركيز شديد في الفكر وفي القدوة وفي التعليم وفي الرد على كل سؤال يخطر على باله. أما مدارس الأحد فإنها تكون المنهج العام المشترك بين الناس، عشان ما تبقاش كل أسرة ماشية بمزاجها، يكون حاجة تجمع الكل. وحتى مدارس الأحد الولد بيجي من مدارس الأحد أمه لا تسأله مطلقا أنت خدت إيه، وكتير من الأولاد أسألهم زي ما قلت مرة قبل كده ما يعرفوش غير الثلاث دروس المشهورة، درس مش عارف ودرس مش فاكر ودرس ما كنتش حاضر. ليه؟ لأنه أمه ما بتسألوش. لو يرجع من مدارس الأحد وأمه تقول له يا حبيبي خدت إيه، يخجل يقول لها مش عارف أو مش فاكر، فيضطر يلتفت لكي يعطي جوابا لأمه. ولو أبوه بيسأله أخدت إيه الأسبوع اللي فات، دي مسؤولية. تحويل المسؤولية هو هروب من المسؤولية. يعني لما تيجي الكنيسة تحول المسؤولية على الأسرة والأسرة تحول المسؤولية على الكنيسة، يبقى هروب من المسؤولية. الكنيسة عليها مسؤولية والأسرة عليها مسؤولية. الأم بتفرح جدا لما ابنها بياخد تقدير كويس في المدرسة ويجيب لها الشهادة واخد نجمة، تقول يا سلام الواد واخد نجمة. طيب انت في الناحية الدينية بتهتمي انه واخد ولا ما واخدش، ولا الحكايه دي ما تهمكيش؟ كلمه لطيفه جدا جات في بستان الرهبان، يا ريت تحفظوها، بيقول ايه؟ ادبوا الاحداث قبل ان يؤدبوكم. يعني لو انت ما ربيتيش ابنك وهو صغير، هو اللي هيربيك لما يكبر. وتيجي تعيطي وتقول يا ابونا الواد مضايقني تعبني ما بيسمعش الكلام، اقول بسببك انت ما ربيتهوش كويس. ده عالي الكاهن، لانه لم يربي اولاده ربنا سمح ان راسه يقع وراسه تتكسر ويموت ويبطل الكهنوت من نسله الى الابد لانه ما رباش اولاده. مسؤولية، مسؤولية. إذا كان الجيل اللي عايشين فيه بهذا الشكل يبقى عايز تربية مضاعفة، عايز وضع تاني، عايز وضع تاني. تربية التعليم شيء وتربية القدوة شيء آخر ينبغي أن يضاف، نربي أولادنا بالقدوة الصالحة أيضا، نربيهم بأن نوجد لهم جوا سليما. الولد الصغير معاكي لغاية لما يدخل في رياض الأطفال في الكي جي، بعد كده يلاقي جو تاني، زملاء في المدرسة، يلاقي مدرسين، يلاقي تأثيرات ما كانتش موجودة في محيط الأسرة الضيق. فلا بد في السن الأولى دي ياخد شحنة جبارة قوية تعينه حينما يختلط بمجتمعات أوسع. بعد كده هيلاقي النادي، وبعد كده هيلاقي المدرسة، وهيلاقي الشارع، وهيلاقي التلفزيون، وهيلاقي المجتمع الصاخب الواسع. يبقى احنا علينا تربية من الناحية الإيجابية، وأيضا تربية وقائية، وقائية علشان ننقذه من التأثير السيء اللي موجود بره. مسؤولية الكهنوت، مسؤولية التربية المنزلية، مسؤولية الخدمة، الخدام اللي بيخدموا لأنهم معتبرين شمامسة في الكنيسة. المفروض أن يعرف كل طفل وكل شاب في المنطقة. أنا فاكر زمان كنت رحت إحدى بلاد الوكي البحري وبسأل الخادم الموجود عندكم خريطة المنطقة، الواد وقف كده قصادي وقال لي شوف الشارع الفلاني نمرة كذا في كذا ونمرة كذا في كذا ونمرة كذا في كذا والشارع الفلاني، وقعد يحكي لي عن جميع السكان في المنطقة كأنها صورة محفورة في ذهنه أو كأنها صورة بالكمبيوتر، كله حفظ وصم، خريطة معروفة. مش نهتم باللي يقولنا الكنيسة، ده احنا لازم نعرف كل طفل وكل شاب ونضمن ان كلهم بيجوا الكنيسة، ونهتم ايضا باللي بيغيبوا نروح لهم ونجيبهم. عايزة شعور بالمسؤولية، شعور بالمسؤولية، يعني خدام يشعرون بالمسؤولية ويشعروا بأن كل طفل يضيع منهم هم مسؤولين عنه أمام الله، كل طفل ما يجيش الكنيسة هم مسؤولين عنه، وكل طفل يجي ويغيب هم مسؤولين عنه، وكل طفل تخطفوا الطوائف منهم هم مسؤولين عنه، وهكذا كل شاب. فين المسؤولية؟ فين الشعور بالمسؤولية؟ الشعور بالمسؤولية في تحضير الدرس، الشعور بالمسؤولية في الرد على المشاكل، الشعور بالمسؤولية في الافتقاد، الشعور بالمسؤولية في القدوة الحسنة، الشعور في المسؤولية في محبة الأولاد اللي تجعلهم يلتصقوا في الكنيسة من أجل محبتهم لخدام، والخدام يقودونهم إلى محبة الله. فين المسؤولية؟ كيف نشعر بالمسؤولية ثم كيف نقوم بالمسؤولية؟ كيف نشعر بالمسؤولية ثم كيف نقوم بالمسؤولية؟ الشعور بالمسؤولية من جهة العثرة التي نسببها للآخرين. جايز انت تعثر واحد ويخطئ، ثم انت تتوب وهو لا يتوب، وتفضل حياته الخاطئة مسؤولة منك لأنك أنت اللي أعثرته. أنا مش عايز الناس يفتكروا إن في مجموعة معينة هي المسؤولة، إنما كل واحد مسؤول. في كلمة لطيفة موجودة في سفر التكوين إصحاح 37، أبونا يعقوب أرسل ابنه يوسف الصغير وقال له اسأل عن سلامة إخوتك، اسأل عن سلامة إخوتك. ياريت كل واحد فينا يحفظ الآية دي، اسأل عن سلامة إخوتك. بينما اللي كان مطلوب منه أن يسأل عن سلامة إخوته كان أصغر واحد فيهم، ولكن ذهب يسأل عليهم، يسأل عن سلامتهم وعن سلامة الغنم، ويقدم تقريرا لأبيه مع أنهم ما كانوش بيحبوه، لكن هو كان ذاهب يسأل عن سلامة إخوته. اوعى تقول زي ما قال قايين أحارس أنا لأخي؟ أيوة أنت حارس لأخيك، أنت حارس لأخيك، مش بس حارس لأخيك وإنما حارس للقيم والمبادئ اللي مفروض أخوك يسلك فيها. ياريت نقوم بالمسؤولية دي وربنا يدينا القوة على كده.